الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.
أيها الإخوة الأكارم، مع سورة سبأ
وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، ساعة الحساب، قل بلى وربي. قال بعض العلماء: حينما قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قد يقول قائل ببساطة: والله ما رأيت ذلك أنا. القرآن يخاطب المؤمنين، يخاطب الناس جميعا: ألم ترى أيها الإنسان كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ لو قال: ألم تسمع، ممكن سمعت بهذا في التاريخ أو في القرآن. أما هو يقول: ألم ترى؟ طيب إذا قال العبد: يا ربي والله لم أرى، ما كنت وقتها، أليس هذا العبد محقا في قوله؟ قال العلماء: خبر الله عز وجل، الخبر الذي يأتيك من عند الله لشدة يقينه وتوكيده كأنك تراه. خالق الكون يقول: فعلت بأصحاب الفيل كذا وكذا، فكأنك ترى ما يفعل بهم رأي العين. هذا كلام خالق الكون. وحينما يقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس قال سبحانك. طيب يا ربي، ما هذا الشيء لم يقع بعد، هذا الشيء يوم القيامة ولم يأتي بعد هذا اليوم، فكيف يقول الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم؟ أيضا قال بعض العلماء: إذا استعمل الله الفعل الماضي للإخبار عن المستقبل فهذا يعني تحقق الوقوع، يعني كأنه وقع. يعني أنت لا سمح الله ولا قدر لو رأيت إنسانا ينطلق بمركبته في أقصى سرعة في طريق هابطة، وأنت تعلم علم اليقين هذه المركبة ليس فيها مكبح، ألا تقول وأنت لا تدري: راحوا الجماعة، تدهوروا؟ تقول تدهوروا بالفعل الماضي قبل أن يتدهوروا. لماذا؟ لليقين. كثيرا ما يقول الطبيب انتهى، بيكون لا يزال قلبه ينبض أبو ساعة ساعتين، لكن انتهى، ما في أمل. لم ينتهي بعد. هو إذا كنت متيقنا مما سيكون وأنت لا تشعر تستخدم الفعل الماضي. طيب إذا واحد راكب مركبة وهو في أقصى سرعة وشعر أن المكبح قد انقطع، ماذا يقول؟ هل يقول: بعد قليل سوف نقع؟ لا، بيقول لك: رحنا، بيقول لك، وهو لا يدري، يستخدم الفعل الماضي. لذلك لما ربنا عز وجل قال: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني أيها الإنسان هذا الخبر يجب أن توقن به وكأنك تراه بعينك. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. النبي عليه الصلاة والسلام سأل أحد أصحابه، قال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت وكأني بأهل الجنة يتنعمون وبأهل النار يتصايحون. فقال عليه الصلاة والسلام: عبد نور الله قلبه بالإيمان عرفت فالزم. المعلم صاحب الخبرة العالية إذا رأى طالبا يتلهى في الدرس كلما كلفه بوظيفة جاء مقصرا فيها. المعلم اللي علم 40 سنة بيقول لك كأنني أراه يبكي بعد حين، فهذا الطالب يسرح ويمرح ويمزح، فإذا جاء الامتحان ورسب وتلقى النتيجة صار يبكي. هذا البكاء رآه المعلم الخبير قبل حين. يؤيد هذا قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني أنتم الآن تمقتون أنفسكم وتضجون وتقرعون أنفسكم، لكن الله عز وجل حينما كان يدعوكم إلى الإيمان فتكفرون مقته لكم وقتها أشد من مقتكم لأنفسكم. هذا كله يأتي من الخبرة. فلذلك ربنا عز وجل قال: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فالإنسان لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إن كنت مؤمنا صادقا ترى مصيرهم وهم في أوج نشاطهم، ترى مصيرهم وهم في أعلى درجات قوتهم، ترى مصيرهم وهم في أعلى درجات غناهم، ترى مصيرهم المحتوم المشؤوم الأسود وهم في أعلى درجات تألقهم. البطولة أن ترى الشيء قبل أن تصل إليه، هذه البطولة، أن تصل إلى الشيء بعقلك قبل أن تصل إليه بقدميك، هذه البطولة دائما. من هو الإنسان؟ آتاه الله قوة تصور، فالذي يصل إلى ما سيكون قبل أن يكون هذا التوفيق وهذا الذكاء. والآن الدول المتقدمة بدك تعيش عام 2000 بهيئة المشكلات التي سوف تظهر بعد 20 عاما ويخططون لحل مشكلات لها. فلذلك أيها الإخوة الأكارم، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. عالم الغيب هو الذي يعلم حصولها ووقوعها وشدتها وهولها. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فالسيدة عائشة يعني غرلا كما خلقهم الله عز وجل، قالت: يا رسول الله، يعني أيرى بعضنا بعضا يوم القيامة؟ يعني معقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يعنيهم ذلك، لشدة الهول الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. وحينما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، إلا في 3 مواطن: عند الصراط، وعند الحشر، وإذا الصحف نشرت. إنني أستطيع أن أفعل ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. هذا يوم عصيب، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. البطولة، أنا مرة واحد استنصحني له عمل يعني بإمكانه ببساطة أن يوقع الأذى بالناس وهو مرهوب الجانب. قلت له: والله يا فلان، افعل ما تشاء. فاستغرب هذا الكلام مني: افعل ما تشاء، ولكنك إذا كنت بطلا تهيئ لله عز وجل عن كل فعل تفعله مع الناس جوابا مقنعا. لماذا فعلت مع فلان هكذا؟ يا ربي فعل كذا وكذا. مظبوط. لماذا فعلت مع فلان كذا وكذا؟ إذا كنت بطلا يجب أن تهيئ جوابا لله عز وجل عن كل شيء تفعله، مع نفسك، مع أولادك، مع زوجتك، مع زبائنك، مع شركائك، مع جيرانك، مع الحيوانات. قال هذا العصفور الذي يقتله الصياد للتسلية، عنده هواية الصيد، هواية صيد، يقتله لغير مأكلة، ليس جائعا، ليس على وشك الموت جوعا، لا، يذهب إلى البادية ليصطاد عشرات المئات من القطى ثم يتلفها في الطريق، لأنه ما عنده إمكانية أن يحتفظ بها أيام ثلاثة، لكنه مارس هواية الصيد. حدثني أحدهم قال والله ذهبنا بسيارتين أو ثلاثة وصدنا من القطى ما يزيد عن 2000 طائر، وكله تلف معنا في الطريق ورميناه في الطريق. فيقول هذا العصفور يوم القيامة يأتي وله دوي كدوي النحل، يقول يا ربي سله لما قتلني، لما قتلني. هناك من الصيد ما هو محرم بإجماع العلماء، أقول بإجماع العلماء، يعني إذا اصطدت طائرا بغير مأكلة للتسلية لممارسة هواية الصيد فقط، لكن الله شرع الصيد إذا كنت مسافرا وأنت الإنسان المكرم، أنت الإنسان الذي كرمك الله عز وجل، إذا كنت على وشك الموت جوعا لك أن تصطاد وأن تأكل. أما أن تجعل من الصيد هواية وتسلية تتلف هذه الأرواح. طبعا العلماء قالوا إنك تعذب هذا الحيوان بلا جدوى وتتلف هذا، والحيوان مال تتلفه أنت بهذه الطريقة. فلذلك أيها الإخوة، في عملك، في حرفتك، في مهنتك، في بيتك، لماذا طلقتها؟ هل عندك جواب لله عز وجل؟ لماذا قلت لأمك كذا وكذا؟ لماذا نصحت هذا الإنسان أن يأتيك بعد أسبوع وتعلم أنت علم اليقين أنه شفي تماما من مرضه؟ لماذا تأمره أن يأتيك بعد أسبوع للمراجعة؟ لماذا؟ الله وحده يعلم. أيها المحامي، لماذا تقول لهذا الموكل قضيتك رابحة 100%، وتعلم أنت علم اليقين أنها لن تربح، وأن هناك اجتهادا واضحا في محكمة النقض يخالف هذا الذي تقوله؟ أيها الإخوة الأكارم، هذا هو الدين. قلت مرة لأحد الأشخاص، قلت له القضية في الدين ليست في سعة الثقافة ولا في طول الباع، القضية بالورع. قلت له هذا الأعرابي البدوي الذي رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يمتحنه، هذا البدوي محدود الثقافة الذي لم يطلع لا على كتاب ولا على شريط ولا على مجلد، ولا في عنده دائرة معارف في البيت، ولا في عنده مجلات حديثة، هذا البدوي قال له عمر بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي، قال قل لصاحبها ماتت، ما لحل عندك يعني دبرها، هلا بيقول له حل برمة، قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب، قال ليست لي، قال خذ ثمنها، قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإن عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ هذا البدوي الأعرابي، هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين. إذا ممكن تكون لحالك في خلوتك وممكن تقع بمخالفة لا يراها أحد في الأرض، وأنت بينك وبين الله تقول إني أخاف الله رب العالمين، فأنت مؤمن ورب الكعبة، ورب الكعبة أنت مؤمن، في خلوتك لا في جلوتك وحدك من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. فلازم أيها الإخوة قبل أن تفعل شيئا، قبل أن تقول كلمة، قبل أن تقف هذا الموقف، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تذهب إلى هذا المكان، قبل أن تسهر هذه السهرة، قبل أن تشترك في هذه النزهة، قبل أن تعقد هذا الاجتماع، قبل أن تزمجر على فلان، قبل أن تلين لفلان، يجب أن تهيئ لله جوابا، جواب لله عز وجل. إذا قال الله يا عبدي لما فعلت هذا؟ ورد في بعض الأثر أن الله سبحانه وتعالى يقول لإنسان يوم القيامة: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ سؤال كبير جدا. أعطيتك مالا والناس يموتون جوعا، ومعظم الناس لا يجد ما يأكله، معظم الناس ليس عنده غرفة يتزوج بها. أيام بكلف بيت بمصيف 30 مليون من أجل أن يقضي فيه أسبوعين فقط في الصيف، وفي معظم أشهر الصيف قد لا يتاح له أن يزور هذا البيت ولا مرة واحدة. قال له: عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ بالآخرة ما في كذب، قال: يا ربي لم أنفق منه شيئا مخافة الفقر على أولادي من بعدي. قال: ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين؟ إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر: أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي لقد أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. يقول: يا عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدك. يعني إذا ما عم تراقب الله عز وجل وتحادثه وتسأله وترجوه وتستغفره فلست مؤمنا. فقل: بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا تظلمون نقيرة. نواة التمر من أحد أطرافها لها رأس مؤنث لا يرى بالعين، أما إذا وضعته على لسانك تشعر كأنه دبوس، هذا اسمه النقير. ونواة التمرة في الشق الذي على أحد طرفيها خيط رقيق، هذا ماذا يسمى؟ فتيل. ولنواة التمرة غشاء رقيق رقيق، هذا يسمى قطمير. فأنتم لا تظلمون نقيرة ولا تظلمون فتيلة ولا تظلمون من قطمير. لا غشاء النواة ولا الخيط بين الفلقتين ولا في نتوء هذه النواة. لا ظلم اليوم. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. في رجل كان ببلد غربي يقود مركبة في الساعة الثانية ليلا، بعد أسبوع جاءه إعلام بمخالفة ارتكبها. على عادته في بلده ذهب إلى هناك وقال: أنا ما خالفت، هذا كلام فيه افتراء. فسكتوا ودخلوا وخرجوا وقد أطلعوه على صورة سيارته وهي تخالف، فسكت. ما قول هذا الإنسان لو رأى يوم القيامة شريطا فيه كل حركاته وسكناته، كل حركة وسكنة؟ اقرأ كتابك. سمعت في بعض يعني دوائر الشرطة يعني إذا إنسان ضبط بمخالفة يصور، فلئلا يقول كنت ولم أكن ولئلا يعني يتعبهم في الاعتراف قبل كل شيء يطلعونه على الشريط المسجل، بعد إذن يسألونه، فاقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأنا ذكرت هذا لقول الله عز وجل: لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يعرفها: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها. النملة لها جهاز هضمي، في عصارات، ولها معدة، ولها جهاز ضخ وجهاز إفراز. من يرى هذا كله؟ ثم يقول الله عز وجل: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عقيدته صحيحة وسلوكه صحيح، أفكاره صحيحة وعمله طيب. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. هذا الذي يكيد للحق، يريد أن يسفه أهل الحق، يريد أن يطفئ نور الله، يريد أن يظهر الدين على أنه لا يصلح لهذا الزمان، يريد أن يظهر المؤمنين على أنهم أناس ضيقوا الأفق. هذا الذي يسعى لإظهار الباطل متألقا وإظهار الحق متخلفا، هذا الذي لا يعنى بكتاب الله يراه لا يصلح لهذا الزمان. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني في رجل مفتري ملحد ألف كتابا سماه نقد الفكر الديني، فجاء لهذه الآية: يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فتوهم خطأ أن هذه الآية هي القرآن الكريم، فقال: أيعقل أن يكون كتاب لا يزيد عن 600 صفحة فيه كل شيء؟ انظروا إلى هذا الكلام غير المعقول. هذه الآية ليست للقرآن، هذه لكتاب الأعمال، لأعمال الإنسان. فأيام الإنسان بيفتري، بيجرح، بيطعن، بيحاول يكشف تناقض، يريد أن يظهر للناس القرآن لا يصلح لهذا الزمان. حتى إنه يقول: النظام الديني لا يصلح للبشر، إنه مبني على تضييق على الإنسان. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نقف عند هذه الآيات الكريمة وقفة متأنية، والحمد لله رب العالمين.